إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء، وذلك لأن في إسناده سعيد بن عبد الجبار الزبيدي ضعيف كذبه بعضهم، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى: الكحل يفطر الصائم. وقال أحمد والمالكية: إن وجد طعم الكحل في حلقه أو علم وصوله إليه فطره، وإلا لم يفطره. وقال أبو حنيفة والشافعي: الكحل لا يفطر مطلقا. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، وهو صحيح. واستدل الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على أن الأكل والشرب ناسيا لا يفسد الصوم خلافا لمالك. واستدل أبو حنيفة والشافعي بحديث الباب على أن الصائم المجامع نسيانا لا يفسد صومه بذلك، ولا تجب عليه الكفارة، خلافا لأحمد ومالك. وحديث المجامع قال فيه: هلكت. قالوا: ولا يقول ذلك إلا المتعمد. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني. هذا الحديث قد طعن فيه بأنه من رواية عيسى بن يونس، وقد حدث به من حفظه لا من كتابه، ولكن عيسى ثقة ثبت، ثم إنه لم ينفرد به، بل تابعه حفص بن غياث، فالحديث صحيح. وقوله استقاء أي طلب خروج القيء فخرج، ففي الحديث أن من خرج الطعام من جوفه بواسطة الفم بدون استخراج منه ولا طلب فإنه لا يفطر بذلك، لأن القيء ذرعه بغير اختياره، وقد وقع الاتفاق على ذلك. كما يدل الحديث على أن من خرج القيء الكثير منه متعمدا إخراجه فإنه يفسد صومه بذلك، وبذلك قال الجماهير، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، لكن روي عن ربيعة خلاف في ذلك. وأما حديث: ثلاث لا يفطرن القيء والحجامة والاحتلام، فهو حديث ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وأما إن استدعى القيء فلم يخرج إلا شيء قليل، فهنا ثلاث روايات عن أحمد: الأولى أن من استقاء فلم يخرج منه إلا قليل فإنه لا يفطر إلا بملء الفم، والرواية الثانية أنه يفطر بنصف الفم، فإذا خرج منه مقدار نصف الفم فإنه حينئذ يفطر بذلك، أما إن خرج منه دون ذلك فإنه لا يفطر. والثالثة أنه يفطر بقليل القيء وكثيره، وهذا القول أظهر لعموم الحديث ولعدم وجود أدلة صحيحة على التفريق، كما يشمل عموم الحديث ما لو كان القيء طعاما أو دما أو بلغما. أما إن طلب خروج القيء لكنه لم يخرج منه شيء فإنه لا يفسد صومه بذلك، قياسا على بقية المفطرات، ويكون هذا من باب دلالة الاقتضاء، كأنه قال: ومن استقاء فقاء فعليه القضاء. وأخذ من هذا الحديث والذي قبله أن المكره على تناول مفطر فإنه لا يفطر بذلك، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المفطرات دون الجماع. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وخروجه كان في السادس عشر من رمضان عام 8 للهجرة. ففي الحديث أن المسافر له أن يفطر في رمضان، وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة. وفي الحديث أن من صام أول رمضان مقيما ثم سافر فله أن يفطر بقية الأيام ما دام مسافرا. وفي الحديث أن من أصبح صائما ثم سافر في يومه فله الفطر، كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، وقول أحمد أقوى لدلالة حديث الباب ولعموم دلالة الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والجماهير على أن المسافر لا يحق له الفطر إلا إذا خلف البيوت وراء ظهره وخرج من عامر البلد. وفي الحديث أن المسافر إذا أصبح صائما فإنه يجوز له الفطر بعد ذلك، كما قال الجمهور خلافا لمالك وأحد قولي الشافعي. واستدل الجمهور بحديث الباب على أن المسافر يجوز له الصوم لكون النبي صلى الله عليه وسلم صام أولا. واستدل بعض الظاهرية بحديث الباب على منع المسافر من الصوم لكونه وصف الصائمين بالعصاة. وفرق آخرون بين من يشق عليه الصوم ومن لا يشق عليه. وأجاب الأولون المجيزون للصوم في السفر بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعصية خاص بهذه القضية لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم. واستدل أحمد بالحديث على أن الأفضل للمسافر الفطر، وقال الأئمة الثلاثة الأفضل للمسافر الصوم ما لم يشق عليه. وفي الحديث بيان الرخص الشرعية وفعلها من المقتدى بهم، خصوصا إذا كان في الناس حاجة إليها. ثم ذكر المؤلف حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. فقوله السفر دليل على جواز الفطر للمسافر ولو أصبح صائما وجواز الفطر له. واستدل الحنابلة بالحديث على تفضيل الفطر لقوله فيه فحسن وقوله في الصوم فلا جناح عليه. واستدل بعض الفقهاء بالحديث على جواز صوم الدهر إذا أفطر ما لا يجوز صومه لقوله إني أسرد الصوم، ولكن لا يلزم من سرد الصوم صوم جميع الأيام، ولذلك رأى الجمهور المنع من صيام الدهر لحديث لا صام من صام الدهر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.